بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الإسناد، وهو الطريق الموصلة إلى المتن. قال قبل هذا: وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. ثم الإسناد، وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، لأنه إنما يذكر الإسناد ليوصل إلى كلام. ذلك الكلام الذي وصل إليه الإسناد هو المتن، سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. وهو يعني المتن، يعني الإسناد، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم، أو من فعله أو من تقريره. سند ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أنه من قوله، أو يحكم عليه أنه من أمره، أو من قوله، أو من فعله، أو من تقريره. مثال المرفوع من القول تصريحا: أن يقول الصحابي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، قول صريح. أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. أو يقول هو أو غيره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو نحو ذلك. ومثال المرفوع من الفعل صريحا: أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا. أو يقول هو أو غيره: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا. ومثال المرفوع من التقرير صريحا: أن يقول الصحابي: فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا. أو يقول هو أو غيره: فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. وبهذا عرفنا أنه أقره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا: أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، أن يقول ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. كلام مهم. المرفوع حكما لا تصريحا هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس للاجتهاد فيه مدخل، ما قاله الصحابي، نعم، ما قاله الصحابي رضي الله عنه، ما قاله الصحابي رضي الله عنه مما ليس للاجتهاد فيه مدخل، لا مجال فيه للاجتهاد، كقول عبد الله بن مسعود فيما رواه مسلم: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا إخبار عن بعض أحوال يوم القيامة، وهذا لا مجال للاجتهاد فيه. وكقول ابن مسعود أو كقول ابن عباس في الكرسي: قال موضع قدمي الرب تبارك وتعالى، لا مجال للاجتهاد فيه. وإنما قال الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ليخرج من عرف عنه وكثر عنه الأخذ من الإسرائيليات، الأخذ من الإسرائيليات، فإنه قد ينقل من الأخبار الماضية أو الآتية ما وجده في كتب أهل الكتاب مما يخبر به ولا يصدق ولا يكذب. فمثل هذا يتوقف فيه خشية أن يكون من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب. وهذا خلاف الأصل، خلاف الأصل أن يبحث عن الصحابي الذي لا يأخذ عن الإسرائيليات. الأصل أن الصحابي إذا أخبر عن شيء من أمور الغيب أو من ثواب معين أو عقاب معين فإنه يخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه يأخذه عن أهل الكتاب هذا خلاف الأصل، ولكنه قد وجد، ولا سيما في ماذا؟ فيما نقل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من الموقوف من الأمور التي تدخل لو صدرت من غيره دخلت فيما لا يقال بالرأي وفيما يكون مرفوعا حكما، فلما صدرت منه وكان قد أصاب زاملتين وقر بعير يوم اليرموك من كتب أهل الكتاب، فنظر فيها وظل يقرأ فيها ويحفظ بعضها، فكان يروي بعض هذه ولا يخبر أنها من أخبار بني إسرائيل. فلأجل ذلك تجد كثيرا من الموقوفات عنه رضي الله عنه يقول عنها أهل العلم، ولعل هذا مما نقله عبد الله بن عمرو من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك والتي وجدهما يوم اليرموك. وإلا فالأصل أن الصحابة إذا أتوا بشيء من أمور الغيبية أنه مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما مرفوع حكما. قال كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق. وأما فيما كان له مجال الاجتهاد، فيما كان الاجتهاد فيه مجال أن يلحق شيئا بشيء أو يقيس شيئا على شيء من أبواب الحلال والحرام، فهذا قد يكون أخذه بنظر الاجتهاد فيكون موقوفا عليه ولا يكون له حكم الرفع. وما كان له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب فهذا أمره سهل، معروف أنه من قول الصحابي رضي الله عنه. وأما ما أخبر من الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. قال وأما إذا قال من فعل كذا فهو مثاب، من فعل كذا فهو مأجور، هذا قد يأخذه من عمومات لا يدل على أنه مرفوع حكما، وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال الاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به أن شخصا أوقفه عليه، علمه به، أخبره به، ولا موقف للصحابة أي لا مخبر للصحابة يوقفهم عن الأخبار إلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني الذي يخبر عن الكتب القديمة. وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. ومثال المرفوع من الحكم من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، حين صلى أكثر من ركوعين قال هذا من المرفوع حكما. وهذا فيه نظر، وقد نبه أهل العلم على ذلك. لماذا؟ لأن الأحاديث التي اشتهرت في الكسوف أنه في كل ركعة ركوعان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة فيما جاءت به الأخبار يوم مات إبراهيم، فيمتنع أنه صلى بهم بركوعين في كل ركعة ركوعان، ثم صلى بهم بعد ذلك مباشرة في نفس اليوم أعاد صلاة الكسوف في كل ركعة ثلاثة ركوعات، هذا ممتنع. إنما صلى صلاة واحدة ثم أقبل على الناس وقال إن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته الحديث، فدل على أن ما زاد على ركوعين أنه من الاجتهاد، من الاجتهاد أو مما حصل فيه وهم، والله أعلم. ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهرة اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. نعم، زمن الوحي، حتى وإن لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالله عليه مطلع، لو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، كما قال سفيان في قصة العزل من النساء، قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فذكر أمرين لكونه له حكم الرفع، الأمر الأول أن الظاهرة اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، الثاني أنه لو قيل بأنه لم يطلع عليه فالزمان زمان نزول الوحي فالله عليه مطلع، ولو كان غير صواب لنبه الله عز وجل عليه عباده، فإن الله اطلع على خبايا المنافقين وأخبارهم وما هموا به وما أرادوه، وأخبر بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام، فلو كان هذا الأمر مما لا يجوز لأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ليمنع منه أصحابه، والله أعلم. قال وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. قال ويلتحق بقولي حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه، كل هذا يكون مرفوعا، لأن معنى قال أبو هريرة نعم يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه ينص عليه في الحديث، يدل على أنهم يقصدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل، وهذا نادر، مثاله ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال تقاتلون قوما، ما هو الشاهد؟ أن قال الثانية لمن؟ حذف فاعلها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلون قوما، فاقتصر على القول. الحديث وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، إذا قال من السنة كذا لماذا كانت محتملة؟ لأنها تحتمل أنه أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحتمل أنها من سنة الخلفاء الراشدين من بعده. قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع، أي مرفوع حكما له حكم الرفع. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك، إذا قال التابعي من السنة فهو مرسل، لأنه في حكم ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين، إذا قال سنة العمرين كذا، سنة الخلفاء الراشدين كذا، فهو على ما نسبها إليه. قال وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، عن الشافعي في أصل المسألة قولان، إذا قال من السنة كذا أصل المسألة أضافها أو لم يضفها، يقول الشافعي في له قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. قال وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، أي عجل بالصلاة يوم عرفة، يعجل بصلاة الظهر ويصلي بعدها العصر ليتفرغ الناس للدعاء. قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته، حين قال له تريد السنة، وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وآله وسلم؟ فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين من الصحابة، نقل أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب قام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى، أنه ينتهي إلى ما سمع ويقول ما سمعه من اللفظ. ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وأجيبوا أن يجيب عليهم رد عليهم بأن الأصل هو الأول، أنه إذا قيل أمرنا بكذا أن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح، احتمال مرجوح، والراجح أنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر وهو الناهي. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره ليس إلا رسوله، أن آمره ليس، إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن أمره شندكم ها إلا رئيسه،
كيف
هنا ضمها ليش رأى ضمه أن أمره ليس، لحظة اهدوا، من حيث الإعراب ليس إذا إلا رئيسه، خبر ليس الآمر إلا الرئيس، أن أميره ليس إلا رئيسه. هنا رفعها شكلها بالرفع خطأ، هو ما كان في باب ليس يجوز أن يكون المبتدأ الخبر اسما والاسم خبرا إذا عرف الجزء إذا عرف الجزءان. ليس البر أن تولوا، ليس البر أن تولوا. قال وأما قوله لكن في الاستثناء الضمير ليس هو اسم ليس ورئيس خبر. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بآمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللغة فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فلهذا أي لمثل هذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم، أي هذا له حكم الرفع أيضا. إذن هذه جمل في الإسناد الذي انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا من قول أو فعل أو تقرير، أو حكما من قول أو فعل أو تقرير، أو ما كان ما له حكم وحكم الرفع من ألفاظ ورد فيها خلاف كقولهم من السنة كذا، أو أنهم كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفعلونه والقرآن ينزل. طيب، أو يقول الصحابي يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه، أو يقول كذلك. نعم، من السنة قد ذكرناها أيضا، أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أو يقول كنا نفعل كذا فلا حكم الرفع، أو يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو معصية لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا له حكم الرفع. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم، بارك الله فيك.